الذين هم في صلاتهم خاشعون، حتى صفة النشاط والصلاة والأداء للصلاة بتتناسب مع الحب الذي يريد الله أن يتقرب به العبد إليه. بيصف المنافقين بقوله إيه؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يبقى لازم الكسل ننفضه عن القلب وندخل إلى الصلاة ونحن في خشوع وإخلاص لله عز وجل. من سنن الصلاة أيضا يا جماعة تفريج القدمين حال الوقوف. ده الكلام ده بالنسبة للرجال. كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بيقيسوا فقه الرجل بإيه؟ بأن تكون المسافة بين رجليه هو واقف لا تزيد عن شبر ولا تقل عن ذلك. يبقى شوف لو بين رجليك وانت واقف المسافة شبر، لا انت فتح رجليك قوي ولا ضممهم قوي. الضم دوت يكون لمين؟ للنساء، لأن الأصل في النساء السكينة والستر والضم. الرجل يفتح رجليه أثناء الصلاة وهو واقف ما يساوي مسافة شبر. طيب من سنن الصلاة أيضا النظر موضع السجود، ولذلك في الخبر يقول لك والنظر موضع السجود أقرب إلى الخشوع. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف يصلي دائما كان ينظر إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. طب بعض الناس عشان يحقق الخشوع ده بيعمل إيه؟ بيغمض عينيه وهو واقف في الصلاة. هل التغميض هذا جائز؟ الحقيقة التغميض ده أمر من مكروهات الصلاة، لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينفعش أن احنا نصلي كما نريد، إنما نصلي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخشوع في الصلاة الأصل فيه إيه؟ الخشوع في الصلاة الأصل فيه إن الإنسان ينظر موضع السجود مش يغمض عينيه أثناء السجود. ما أنت لو أغمضت عينيك يبقى ما حققتش السنة بأن تنظر موضع السجود. يبقى لابد أن الواحد ينظر موضع السجود. طيب في بعض الناس وهو واقف يبقى باصص للسقف أو باصص للسماء، هل هذا جائز؟ لا يا جماعة هذا غير جائز. لازم ننبه على النقطة دي قوي. غير جائز ليه يا سيدي؟ غير جائز لأن الرسول حذر منه صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا، قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفنا أبصارهم. يعني بصرهم حيتعموا، يعني حيتخطف بصره. لازم تقف بخشوع، شوف نظرك موضع السجود اللي انت تسجد فيه وخشوع تام. طب واحد يقول لك طب انا في الحرم بحب انظر الى الكعبه، هو اجاز بعض الفقهاء ذلك، لكن حقيقه برضه امام الكعبه وانت واقف في الحرم من السنه ان تنظر موضع السجود لا ان تنظر ناحيه الكعبه. في بقى كمان من سنن الصلاه هيئه الركوع. ازاي اركع؟ اولا احنا قلنا لابد في الركوع من تسويه الظهر مع الراس، يبقى الراس والظهر حته واحده، والاعتماد باليدين على الركبتين، يعني بايدك الاثنين ماسك ركبتيك الاثنين. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان اذا ركع يسوي راسه مع ظهره. شفت بقى النبي كان بيعمل ايه؟ لدرجه ان السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها بتقول حتى لو انه سكب عليه الماء لركض. يعني واحد من استواء ظهره، لو انت سكبت مية على ظهره المية لا هتنزل يمين ولا هتنزل شمال، انما استواء الظهر هنا دليل كافي على انه لو صب عليه الماء لا ركض الماء، دليل على استواء ظهره لله تبارك وتعالى في ركوعه. سنن من النبي صلى الله عليه وسلم. من السنن برضو ان الرجل اثناء الركوع يبعد مرفقيه عن جنبيه، يعني الكوعين الاثنين ما يبقوش بمحاذاة الجسمين، يكونوا خارجين لبره اثناء ركوعك إلا لو كنت حتؤذي حد بجوارك. أما المرأة لا، ما تفردش إيديها، إنما لابد إنها تضم إيديها على جنبها وهي أثناء الركوع، لأن ذلك أستر لها وأدعى إلى الحشمة والإخلاص. برضو من السنن في الصلاة التسبيح في الركوع بأنك تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات على الأقل. لو مرة واحدة كفاية، إنما لو قلت 3 مرات ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقولها 30 مرة ما في مشكل في هذا، أكثر من التسبيح. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول سبحان ربي العظيم كان له دعاء جميل أو بيقوله في الركوع، تعالوا نعرفه. كان بيقول إيه؟ اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي وعظمي لله رب العالمين. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه. طيب ها هيئة السجود برضو من السنن اللي تركها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة السجود الكاملة. من السنة أن المصلي لما يجي نازل للسجود ينزل بركبتيه الأول وبعدين إيديه وبعدين وجهه، يبقى بينزل ركبتينه على الأرض وبعدين ينزل بإيديه وبعدين وجهه يلمس الأرض. حتى الحديث كده بتاع وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه يقول أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. طب لما يجي يقوم قال لك وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، تمام؟ يبقى ده التدرج الطبيعي المتناسق مع الجسد. لو حصل أي عسر مرضي يمنع الإنسان من هذه الصفة أو الهيئة فلا بأس بذلك من قريب أو من بعيد. الرجل بقى في حال سجوده يستحب له أن يبعد عضديه عن جنبيه، يبقى القوعين بتوعه خارجين لبرة وبطنه عن فخذيه، ما ينامش ببطنه على رجليه كأنه حطتهم على حاجة وسادة أو بتاع، لا لازم المشقة، لازم المشقة والأخذ بأسباب الطاعة التي أرادها الله عز وجل لنا. برضو في السجود هندعي بنفس الدعاء اللي كنا بنقوله في الركوع، بس بدل ما نقول اللهم لك ركعت وبك أمنت، اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. ممكن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. المهم يا جماعة في السجود فرصة ثمينة جدا لإيصال الدعاء اللي انت عاوزه لله عز وجل. ليه؟ لأن احنا قلنا الصلاة قيام ركوع سجود، أقرب حالات الصلاة اقترابا من الله هو السجود. حتى في الحديث كده الحديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء، يعني أكثروا من الدعاء في السجود، يقصد في حال السجود. يبقى معنى ذلك أن المصلي يدعو بما شاء من الدعوات الصالحات. طب واحد ربما يسأل هل يجوز لي أن أدعو بأمر من أمور الدنيا؟ نعم، يعني الدعاء هنا في السجود أنا حر فيه، نعم، لأن الرسول قال أكثر الدعاء، يبقى وترك لك الرسول صلى الله عليه وسلم حرية الدعاء بما شئت من أطيب الطلبات من الله عز وجل. أدعو الله عز وجل لزوجتك، لزوجك، لابنك، لابنك، لبنتك، لبنتك، يعني أي شيء يريد الإنسان من خيري الدنيا والآخرة يدعوه وهو في حالة السجود، ومش لازم تلتزم باللغة العربية الفصحى أو بالدعوات المأثورة وانت في حالة الدعاء مع الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يحب المتكلفين في الدعاء. خدنا كده شوية قطار جدا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن احنا يعني نكون على طول فاكرينهم لأنها مهمة جدا في صحة الصلاة التي نصليها لله تبارك وتعالى. هيئة الجلوس بين السجدتين دي بقى اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. هيئة الجلوس ايه بين السجدتين؟ احنا بنقول سبحان ربي الأعلى سجدة وبنقعد قاعدة كده وبعد كده بنقول سبحان ربي الأعلى تاني. القعدة دي بقى في حاجة عاوز أقول لكم عليها، في قعدة معينة كان بيقعدها النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يعرف يقعدها زي ما النبي بيقعدها خير وبركة، اللي ما بيعرفش أي جلسة ما بين السجدتين صلاتك صحيحة، إنما يمكن محتاجة هذه الجلسة اللي كان بيجلسها المصطفى صلى الله عليه وسلم نوع من التدريب أو التعود. بعض الناس يمكن ما يقدروش بسبب سمنة في الجسم أو عدم لياقة بدنية تساعده إن هو يقعد القعدة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. عموما انت القعدة ديت علشان انا بكلمها لكم، في بعض الناس ممكن يسمع هذا الكلام انما ما يشوفوش، لازم تسأل عليها عالم من العلماء وتلاحظ فيها حد من الناس المتدينين ازاي بيقعدها عشان تعرف الوصف اللي بقولك عليه. يمكن كلنا لاحظنا الناس بتوع الجودو اللي بيلعبوا رياضة الجودو المعروفة دي لما بيقعدوا، او بتوع المصارعة لما بيقعدوا قصاد بعض كده في حلبة المصارعة قبل البدء في المباراة أو في التمرين اللي هم حيتمرنوا عليه أو حيشتبكوا عليه، فبيعودوا جلسة فيها نوع من أنواع التوثب، رجليهم الاثنين بتكون صابعهم متجهة ناحية الجزء الأمامي في الجسم، وبيكون إيديه الاثنين في إما في وسطه يا إما على الفخذين. إحنا حنقول نظبط القعدة بتاعت الجلسة ما بين السجدتين تشبه هذه الطريقة تماما، بس بحيث ان احنا نفترش يعني ايه؟ يعني نجعل الرجل الشمال متطبقة تحت الجسم كأنك قاعد على شلتة او قاعد على وسادة، خلاص يبقى نفترش الرجل الشمال. طب الرجل اليمين تفضل زي ما هي منتصبة كده زي القعدة اللي احنا قلناها قبل كده، كأنك قاعد في جلسة توثب، صوابعك متجهة ناحية القبلة، ايديك الشمال مركون بيها على الفخذ الشمال، وايديك اليمين حاططها على الرجل اليمنى المنتصبة. عرفت تعمل الجلسة دي يبقى انت ادركت السنة. ما عرفتش تعمل الجلسة دي، احنا زي ما قلت لكم بنتكلم عن سنن الصلاة التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا. طيب هذا الكلام له دليله؟ نعم، هو السيدة عائشة بتقوله في كلمتين، اللي انا شرحته ده كله في كلمتين اتنين، تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فبتقول كان صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يبقى رجله اليمنى منتصبة ورجله الشمال مفترشة تحت منه. إنما كان بيقول إيه بقى في الجلسة ما بين السجدتين دول؟ كان صلى الله عليه وسلم له دعاء لطيف يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ممكن تختصرها في كلمتين، اللهم اغفر لي خلاص، أو تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، أيضا هذا ورد ولا شيء فيه. طيب ناخد حاجة كمان علشان نكمل سنن الصلاة الكاملة بتاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صفة الجلوس في التشهد. احنا قلنا الجلسة ما بين السجدتين، صفة الجلوس بقى اللي هو التشهد الأوسط بعد الركعتين الأوليين، الجلوس للتشهد الأوسط بتكون زي الجلوس ما بين السجدتين بالضبط كده. طب صفة الجلوس في التشهد الأخير اللي هم التشهد اللي بيكون آخر ركعتين الصبح، والتشهد اللي بيكون في آخر أربع ركعات اللي هم بتوع الظهر أو العصر أو العشاء أو آخر الركعة الثالثة بتاعت المغرب، التشهد ده الجلسة دي عاملة إزاي؟ زي برضو ديت مع زيادة إن أنت بتحط إيدك اليمين على رجلك اليمين، صباعك اليمين بيبقى مرفوع اللي هو بيسموه السبابة، السبابة الصباع اللي احنا بنشاور بيه على حاجة، تمام؟ الصباع دوت بنشير إليه، ومن السنة إن أنت تنظر إلى هذا الإصبع أو تنظر موضع السجود أيضا، لكن إذا نظرت إلى هذا الإصبع أثناء التشهد هو أقرب إلى السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ما حدش يجي يسأل بقى طب إيه فايدة تحريك الصباع ده؟ أو إيه فايدة الإشارة إليه؟ أو إمتى أشير إليه؟ الحقيقة أنت تشير إليه عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر التشهد ممكن، أو لحد وأشهد أن محمد عبده ورسوله. إنما طيب بأشير إليه ليه؟ البعض قال لتمام التوحيد، البعض قال لأنه يغيظ الشيطان، البعض قال لأنه ينشط الإنسان ويركز انتباهه. أنا الحقيقة أفضل أن أقول أن أفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. إيه بقى العلة أو خلافه؟ هذه متروكة لله تبارك وتعالى، لأن الله مش هيقول لي لماذا فعلت كذا، ولكن من الذي اتبعته في هذا الفعل؟ إذا قلت لله أنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت من الناجين يوم القيامة. في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لو أتوني، شوف بيكلم النبي يقول إيه، لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يأتوني من خلفك صلوات ربي وسلامه عليه. طيب احنا اتكلمنا قبل كده عن التشهد، احنا عايزين نتكلم عن الدعاء اللي كان بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام. احنا مش قلنا سننه بقى، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشهد بعد نطق الشهادتين؟ كان يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طبعا دي الصيغة الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم، البعض بيضيف عليها كلمة سيدنا، احنا بنقول طبعا هو الرسول سيدنا ولا شك في ذلك، هو سيد ولد آدم ولا شك في ذلك، إنما لابد ان احنا لما نتكلم في حضرة الله عز وجل لا احنا واقفين او بنصلي امام سيد واحد هو الله، فلا يليق ان انت تدخل معه احدا في السيادة اثناء الصلاة، انما خارج الصلاة تصلي تقول اللهم صل على سيدنا محمد كما شئت، انما داخل الصلاة عايزين نلتزم بالصيغة التوقيفية اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى داخل الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وده الحقيقة أفضل يا جماعة عشان نقفل الباب للناس اللي بتتزيد أو كل واحد يزود حاجة في الصلاة، نحن لا نستحب ذلك، احنا عاوزين نصلي كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما تقول صيغة التشهد دي وتدعي المصطفى صلى الله عليه وسلم، طيب أنا في التشهد الوسطاني أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال لك في رأيين، رأي إنك أنت ممكن تقف عنده أشهد أن محمد عبده ورسوله، ده في التشهد الأوسط، وتقول الصيغة بتاعت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في التشهد الأخير، ورأي تاني بيقول لك قولهم الاثنين، قول التشهد بالكامل في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير. الحقيقة ده الرأي اللي احنا بنرجحه، لأنه لا مانع أبدا من الدعاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأوسط وعقب التشهد الأخير أيضا. طيب بعد كده من السنة في التسليمتين، احنا بنلاقي أنه طبعا قبل التسليمتين فيه دعاء اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحرص عليه، كان يقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه بعد التشهد وقبل التسليمتين كان يقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، ما قدمت وما أخرت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى للتسليمتين. التسليمتين أنا عاوزك لما تيجي تسلم أنك توصل بوجهك إلى آخر نقطة تقدر توصل إليها. البعض بس بيحرك رأسه يمين وشمال يفتكر كده سلم، لا، التسليمتين أنك تلتفت برقبتك كأنك بتبص على واحد قاعد وراك يمين وشمال، شوف، لأن ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهكذا كانت صفة السلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تيجي تسلم هناك كذا صيغة، واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جائز. واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، جائز. واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، جائز. فكل هذه من السنن، إنما بالترتيب السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دي أولى الأحاديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، دي التانيها على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دي آخر الدرجات في صحة السلام. بعد ما تخلص التسليمتين بنلاحظ في سنة كمان كان بيتركها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن أنت بعد الصلاة إذا جلست في مصلاك أنت في صلاة. يعني بعض الناس بعد ما خلص الصلاة بيروح واخد بعضه أجاري، لا، يعني عارف حضرتك أنت واقف أمام الله سبحانه وتعالى، كنت واقف أمام الله، ما تشعرش الملائكة إنك أنت ما صدقت إن الصلاة خلصت وخارج جري إلى حياتك المعاشية، لا، على مهلك. أنت بعد التسليمتين وأنت قاعد ومتوضئ وأمام القبلة، الأذكار مهمة جدا اللي بعد الصلاة، مهمة جدا. بعض الناس يقول لك تسبيح بعد الصلاة، دوت يقول لك ختام الصلاة من تمام الصلاة، هو طبعا هو ده من الكلام الصحيح وده مش حديث. ختام الصلاة انتهى بإيه؟ أكيد أنتوا عارفين، بالتسليمتين. ختام الصلاة مش بالأذكار، الأذكار دي أذكار ما بعد الصلاة. وظيفتها إيه؟ سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضها راحت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادم يعينها، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها أفلا أدلك على ما هو خير من الخادم؟ يا فاطمة تاخدي خادم ولا أقول لك على حاجة تكون أفضل من كل الخادم اللي أنت عاوزاهم؟ قلت له قل لي يا رسول الله ما هو أفضل من الخادم؟ قال لها تسبحين دبر كل صلاة 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33 خير لك من الخادم. يعني أنت لو حافظت على هذه الأذكار بعد كل صلاة، شوف بقى النشاط اللي حيدب في جسدك والقوة، لأن أنت بقيت في منعة بفضل الله تبارك وتعالى بأذكار الله عز وجل. لذلك الفقراء راحوا للنبي على الكريم صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إحنا في مشكلة، مالكم؟ قالوا له ذهب أهل الدثور بالفضل كله. الدثور اللي هم الأغنياء خدوا كل حاجة. قال لهم النبي كيف؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويزكون بفضول أموالهم. ما احنا ما عندناش أموال نتصدق به، ويتصدقون في رواية بفضول أموالهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تساويتم به معهم؟ أقول لكم على حاجة لو عملتوها بقيتوا زيهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. شفت فكرة طيبة، شوية أيام 7-8 أيام وجيه الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم تاني، قالوا له الحقنا يا رسول إيه في إيه تاني؟ قالوا له ذهب أهل الدثور بالفضل كله، يسبحون كما نسبح ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، وأخذوا يسبحون الله كما علمتنا. يبقى الميزة اللي كانت حنتساوى بها معهم راح. يروح الرسول ردد يقول لهم إيه؟ قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. دي بقى مسألة فضل. يعني معنى كده إن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاب لهمش أفضل من تسبيح ما بعد الصلاة، اللي هي أذكار ما بعد الصلاة دي. الرسول ترك جملة كبيرة جدا من الأذكار والدعوات، يعني ياريت اللي تستطيع منها إنك تحافظ عليه، لأن اللي ورد حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه بعد الانتهاء من الصلاة كان يستغفر الله ثلاثا، يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان أيضا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله عقب كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو كانت ذنوبه زي رغاوة الصابون. من سنن الصلاة أيضا يا جماعة تفريج القدمين حال الوقوف. ده الكلام ده بالنسبة للرجال. كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم بيقيسوا فقه الرجل بإيه؟ بأن تكون المسافة بين رجليه وهو واقف لا تزيد عن شبر ولا تقل عن ذلك. يبقى شوف لو بين رجليك وانت واقف المسافة شبر، لا انت فتح رجلك قوي ولا ضممهم قوي. الضم دوت يكون لمين؟ للنساء، لأن الأصل في النساء السكينة والستر والضم. الرجل يفتح رجليه أثناء الصلاة وهو واقف ما يساوي مسافة شبر. طيب من سنن الصلاة أيضا النظر موضع السجود، ولذلك في الخبر يقول لك والنظر موضع السجود أقرب إلى الخشوع. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف يصلي دائما كان ينظر إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. طب بعض الناس عشان يحقق الخشوع ده بيعمل إيه؟ بيغمض عينيه وهو واقف في الصلاة. هل التغميض هذا جائز؟ الحقيقة التغميض ده أمر من مكروهات الصلاة، لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينفعش إن احنا نصلي كما نريد، إنما نصلي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخشوع في الصلاة الأصل فيه إيه؟ الخشوع في الصلاة الأصل فيه إن الإنسان ينظر موضع السجود مش يغمض عينيه أثناء السجود. ما أنت لو أغمضت عينيك يبقى ما حققتش السنة بأن تنظر موضع السجود. يبقى لابد أن الواحد ينظر موضع السجود. طيب في بعض الناس وهو واقف يبقى باصص للسقف أو باصص للسماء، هل هذا جائز؟ لا يا جماعة هذا غير جائز. لازم ننبه على النقطة دي قوي. غير جائز ليه يا سيدي؟ غير جائز لأن الرسول حذر منه صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا، قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفنا أبصارهم. يعني بصرهم حيتعموا، يعني حيتخطف بصره. لازم تقف بخشوع، شوف نظرك موضع السجود اللي انت تسجد فيه وخشوع تام. طب واحد يقول لك طب انا في الحرم بحب انظر الى الكعبه، هو أجاز بعض الفقهاء ذلك، لكن حقيقة برضو أمام الكعبة وانت واقف في الحرم من السنة أن تنظر موضع السجود لا أن تنظر ناحية الكعبة. في بقى كمان من سنن الصلاة هيئة الركوع، إزاي أركع؟ أولا إحنا قلنا لابد في الركوع من تسوية الظهر مع الرأس، يبقى الرأس والظهر حتة واحدة، والاعتماد باليدين على الركبتين، يعني بإيدك الاثنين ماسك ركبتيك الاثنين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان إذا ركع يسوي رأسه مع ظهره. شفت بقى النبي كان بيعمل إيه؟ لدرجة أن السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها بتقول حتى لو أنه سكب عليه الماء لركض، يعني واحد من استواء ظهره لو أنت سكبت مية على ظهره المية لا هتنزل يمين ولا هتنزل شمال، إنما استواء الظهر هنا دليل كافي على أنه لو صب عليه الماء لركض الماء، دليل على استواء ظهره لله تبارك وتعالى في ركوعه. سنن من النبي صلى الله عليه وسلم. من السنن برضو أن الرجل أثناء الركوع يبعد مرفقيه عن جنبيه، يعني الكوعين الاثنين ما يبقوش بمحاذاه الجسمين، يكونوا خارجين لبرة أثناء ركوعك إلا لو كنت هتؤذي حد بجوارك. أما المرأة لا، ما تفردش إيديها، إنما لابد إنها تضم إيديها على جنبها وهي أثناء الركوع، لأن ذلك أستر لها وأدعى إلى الحشمة والإخلاص. برضو من السنن في الصلاة التسبيح في الركوع بأنك تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات على الأقل، لو مرة واحدة كفاية، إنما لو قلت 3 مرات ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقولها 30 مرة ما في مشكل في هذا، أكثر من التسبيح. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول سبحان ربي العظيم كان له دعاء جميل أو بيقوله في الركوع، تعالوا نعرفه، كان بيقول إيه؟ اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي وعظمي لله رب العالمين. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه. طيب هيئة السجود برضو من السنن اللي تركها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة السجود الكاملة. من السنة أن المصلي لما يجي نازل للسجود ينزل بركبتيه الأول وبعدين إيديه وبعدين وجهه، يبقى بينزل ركبتينه على الأرض وبعدين ينزل بإيديه وبعدين وجهه يلمس الأرض. حتى الحديث كده بتاع وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه بيقول أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. طب لما يجي يقوم قال لك وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، تمام؟ يبقى ده التدرج الطبيعي المتناسق مع الجسد. لو حصل أي عسر مرضي يمنع الإنسان من هذه الصفة أو الهيئة فلا بأس بذلك من قريب أو من بعيد. الراجل بقى في حال سجوده يستحب له أن يبعد عضديه عن جنبيه، يبقى الكوعين بتوعه خارجين لبرة وبطنه عن فخذيه، ما ينامش ببطنه على رجليه كأنه حطتهم على حاجة وسادة أو بتاع، لا لازم المشقة، لازم المشقة والأخذ بأسباب الطاعة التي أرادها الله عز وجل لنا. برضو في السجود هندعي بنفس الدعاء اللي كنا بنقوله في الركوع، بس بدل ما نقول اللهم لك ركعت وبك أمنت، اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. ممكن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. المهم يا جماعة في السجود فرصة ثمينة جدا لإيصال الدعاء اللي انت عاوزه لله عز وجل. ليه؟ لأن احنا قلنا الصلاة قيام ركوع سجود، أقرب حالات الصلاة اقترابا من الله هو السجود. حتى في الحديث كده الحديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، يعني أكثروا من الدعاء في السجود، يقصد في حال السجود. يبقى معنى ذلك أن المصلي يدعو بما شاء من الدعوات الصالحات. طب واحد ربما يسأل هل يجوز لي أن أدعو بأمر من أمور الدنيا؟ نعم، يعني الدعاء هنا في السجود أنا حر فيه، نعم، لأن الرسول قال أكثر دعاء، يبقى وترك لك الرسول صلى الله عليه وسلم حرية الدعاء بما شئت من أطيب الطلبات من الله عز وجل. ادعو الله عز وجل لزوجتك، لزوجك، لابنك، لابنك، لبنتك، لبنتك، يعني أي شيء يريد الإنسان من خيري الدنيا والآخرة يدعوه وهو في حالة السجود. ومش لازم تلتزم باللغة العربية الفصحى أو بالدعوات المأثورة وانت في حالة الدعاء مع الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يحب المتكلفين في الدعاء. خدنا كده شوية قطار جدا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن احنا يعني نكون على طول فاكرينهم لأنها مهمة جدا في صحة الصلاة التي نصليها لله تبارك وتعالى. هيئة الجلوس بين السجدتين دي بقى اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. هيئة الجلوس ايه بين السجدتين؟ احنا بنقول سبحان ربي الأعلى سجدة وبنقعد قاعدة كده، وبعد كده بنقول سبحان ربي الأعلى تاني. القاعدة دي بقى في حاجة عاوز أقول لكم عليها. في قاعدة معينة كان بيعودها النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يعرف يقعدها زي ما النبي بيعودها خير وبركة، اللي ما بيعرفش أي جلسة ما بين السجدتين صلاتك صحيحة، إنما يمكن محتاجة هذه الجلسة اللي كان بيجلسها المصطفى صلى الله عليه وسلم نوع من التدريب أو التعود. بعض الناس يمكن ما يقدروش بسبب سمنة في الجسم أو عدم لياقة بدنية تساعده إن هو يقعد القعدة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. عموما أنت القعدة دي، علشان أنا بكلمها لكم، في بعض الناس ممكن يسمع هذا الكلام إنما ما يشوفوش، لازم تسأل عليها عالم من العلماء وتلاحظ فيها حد من الناس المتدينين إزاي بيقعدها عشان تعرف الوصف اللي بقولك عليه. يمكن كلنا لاحظنا الناس بتوع الجودو اللي بيلعبوا رياضة الجودو المعروفة دي لما بيقعدوا، أو بتوع المصارعة لما بيقعدوا قصاد بعض كده في حلبة المصارعة قبل البدء في المباراة أو في التمرين اللي هم حيتمرنوا عليه أو حيشتبكوا عليه، فبيقعدوا جلسة فيها نوع من أنواع التوثب، رجليهم الاثنين بتكون صابعهم متجهة ناحية الجزء الأمامي في الجسم، وبيكون إيديه الاثنين في إما في وسطه يا إما على الفخذين. احنا هنقول نظبط القعدة بتاعت الجلسة ما بين السجدتين تشبه هذه الطريقة تماما، بس بحيث ان احنا نفترش يعني ايه؟ يعني نجعل الرجل الشمال متطبقة تحت الجسم كأنك قاعد على شلتة او قاعد على وسادة، خلاص؟ يبقى نفترش الرجل الشمال. طب الرجل اليمين تفضل زي ما هي منتصبة كده زي القعدة اللي احنا قلناها قبل كده، كأنك قاعد في جلسة توثب، صوابعك متجهة ناحية القبلة، إيديك الشمال مركون بها على الفخذ الشمال، وإيديك اليمين حاططها على الرجل اليمنى المنتصبة. عرفت تعمل الجلسة دي يبقى أنت أدركت السنة. ما عرفتش تعمل الجلسة دي، إحنا زي ما قلت لكم بنتكلم عن سنن الصلاة التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا. طيب هذا الكلام له دليله؟ نعم، هو السيدة عائشة بتقوله في كلمتين اللي أنا شرحته ده كله، في كلمتين اتنين تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبتقول كان صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يبقى رجله اليمنى منتصبة ورجله الشمال مفترشة تحت منه. إنما كان بيقول إيه بقى في الجلسة ما بين السجدتين دول؟ كان صلى الله عليه وسلم له دعاء لطيف يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ممكن تختصرها في كلمتين، اللهم اغفر لي خلاص، أو تقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، هذا ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، أيضا هذا ورد ولا شيء فيه. طيب ناخد حاجة كمان علشان نكمل سنن الصلاة الكاملة بتاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صفة الجلوس في التشهد. احنا قلنا الجلسة ما بين السجدتين، صفة الجلوس بقى اللي هو التشهد الأوسط بعد الركعتين الأوليين، الجلوس للتشهد الأوسط بتكون زي الجلوس ما بين السجدتين بالضبط كده. طب صفة الجلوس في التشهد الأخير اللي هما التشهد اللي بيكون آخر ركعتين الصبح، والتشهد اللي بيكون في آخر أربع ركعات اللي هما بتوع الظهر أو العصر أو العشاء أو آخر الركعة الثالثة بتاعت المغرب، التشهد ده الجلسة دي عاملة إزاي؟ زي برضو ديت مع زيادة إن أنت بتحط إيدك اليمين على رجلك اليمين، صباعك اليمين بيبقى مرفوع اللي هو بيسموه السبابة، السبابة الصباع اللي احنا بنشاور بيه على حاجة، تمام؟ الصباع دوت بنشير إليه، ومن السنة إن أنت تنظر إلى هذا الإصبع أو تنظر موضع السجود أيضا، لكن إذا نظرت إلى هذا الإصبع أثناء التشهد هو أقرب إلى السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ما حدش يجي يسأل بقى طب إيه فايدة تحريك الصباع ده، أو إيه فايدة الإشارة إليه، أو إمتى أشير إليه. الحقيقة أنت تشير إليه عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر التشهد ممكن، أو لحد وأشهد أن محمد عبده ورسوله. إنما طيب بأشير إليه ليه؟ البعض قال لتمام التوحيد، البعض قال لأنه يغيظ الشيطان، البعض قال لأنه ينشط الإنسان ويركز انتباهه. أنا الحقيقة أفضل أن أقول أن أفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. إيه بقى العلة أو خلافه؟ هذه متروكة لله تبارك وتعالى، لأن الله مش هيقول لي لماذا فعلت كذا، ولكن من الذي اتبعته في هذا الفعل؟ إذا قلت لله أنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت من الناجين يوم القيامة. في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لو أتوني، شوف بيكلم النبي يقول له إيه، لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يأتوني من خلفك صلوات ربي وسلامه عليه. طيب احنا اتكلمنا قبل كده عن التشهد، احنا عايزين نتكلم عن الدعاء اللي كان بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام. احنا مش قلنا سننه بقى، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشهد بعد نطق الشهادتين؟ كان يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طبعا دي الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، البعض بيضيف عليها كلمة سيدنا. احنا بنقول طبعا هو الرسول سيدنا ولا شك في ذلك، هو سيد ولد آدم ولا شك في ذلك، إنما لابد إن احنا لما نتكلم في حضرة الله عز وجل لا احنا واقفين أو بنصلي أمام سيد واحد هو الله، فلا يليق إن انت تدخل معه أحدا في السيادة أثناء الصلاة، إنما خارج الصلاة تصلي تقول اللهم صل على سيدنا محمد كما شئت، إنما داخل الصلاة عايزين نلتزم بالصيغة التوقيفية اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى داخل الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وده الحقيقة أفضل يا جماعة عشان نقفل الباب للناس اللي بتتزيد أو كل واحد يزود حاجة في الصلاة، نحن لا نستحب ذلك، احنا عاوزين نصلي كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما تقول صيغة التشهد دي وتدعي المصطفى صلى الله عليه وسلم، طيب أنا في التشهد الوسطاني أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال لك في رأيين، رأي إنك أنت ممكن تقف عند أشهد أن محمد عبده ورسوله ده في التشهد الأوسط، وتقول الصيغة بتاعت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في التشهد الأخير، ورأي تاني بيقول لك قولهم الاثنين، قول التشهد بالكامل في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير. الحقيقة ده الرأي اللي احنا بنرجحه، لأنه لا مانع أبدا من الدعاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأوسط وعقب التشهد الأخير أيضا. طيب بعد كده من السنة في التسليمتين، احنا بنلاقي أنه طبعا قبل التسليمتين فيه دعاء اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحرص عليه، كان يقول إيه، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه بعد التشهد وقبل التسليمتين كان يقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، ما قدمت وما أخرت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى للتسليمتين. التسليمتين أنا عاوزك لما تيجي تسلم أنك توصل بوجهك إلى آخر نقطة تقدر توصل إليها، البعض بس بيحرك رأسه يمين وشمال يفتكر كده سلم، لا، التسليمتين أنك تلتفت برقبتك كأنك بتبص على واحد قاعد وراك يمين وشمال، شوف، لأن ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهكذا كانت صفة السلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تيجي تسلم هناك كذا صيغة، واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جائز. واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله جائز. واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله جائز. فكل هذه من السنن، إنما بالترتيب السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دي أولى الأحاديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، دي تانيها على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دي آخر الدرجات في صحة السلام. بعد ما تخلص التسليمتين بنلاحظ في سنة كمان كان بيتركها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن أنت بعد الصلاة إذا جلست في مصلاك أنت في صلاة. يعني بعض الناس بعد ما خلص الصلاة بيروح واخد بعضه وجاري، لا، يعني عارف حضرتك أنت واقف أمام الله سبحانه وتعالى، كنت واقف أمام الله، ما تشعرش الملائكة إنك أنت ما صدقت إن الصلاة خلصت وخارج جري إلى حياتك المعاشية، لا، على مهلك. أنت بعد التسليمتين وأنت قاعد ومتوضئ وأمام القبلة، الأذكار مهمة جدا اللي بعد الصلاة، مهمة جدا. بعض الناس يقول لك تسبيح بعد الصلاة، دوت يقول لك ختام الصلاة من تمام الصلاة، هو طبعا هو ده من الكلام الصحيح وده مش حديث. ختام الصلاة انتهى بإيه؟ أكيد أنتوا عارفين، بالتسليمتين. ختام الصلاة مش بالأذكار، الأذكار دي أذكار ما بعد الصلاة. وظيفتها إيه؟ سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضها راحت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادم يعينها، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها أفلا أدلك على ما هو خير من الخادم؟ يا فاطمة تاخدي خادم ولا أقولك على حاجة تكون أفضل من كل الخادم اللي انت عاوزاهم؟ قلت له قل لي يا رسول الله ما هو أفضل من الخادم. قال لها تسبحين دبر كل صلاة 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33 خير لك من الخادم. يعني انت لو حافظت على هذه الأذكار بعد كل صلاة، شوف بقى النشاط اللي حيدب في جسدك والقوة، لأن انت بقيت في منعة بفضل الله تبارك وتعالى بأذكار الله عز وجل. لذلك الفقراء راحوا للنبي على الكريم صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إحنا في مشكلة، مالكم؟ قالوا له ذهب أهل الدثور بالفضل كله. الدثور اللي هم الأغنية خدوا كل حاجة. قال لهم النبي كيف؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويزكون بفضول أموالهم. ما احنا ما عندناش أموال نتصدق به، ويتصدقون في رواية بفضول أموالهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تساويتم به معهم؟ أقول لكم على حاجة لو عملتوها بقيتوا زيهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. شفت فكرة طيبة، شوية أيام 7-8 أيام وجيه الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم تاني، قالوا له الحقنا يا رسول إيه في إيه تاني؟ قالوا له ذهب أهل الدثور بالفضل كله، يسبحون كما نسبح ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، وأخذوا يسبحون الله كما علمتنا. يبقى الميزة اللي كانت حنتساوى بها معهم راحت. يروح الرسول ردد يقول لهم إيه؟ قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. دي بقى مسألة فضل. يعني معنى كده إن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاب لهمش أفضل من تسبيح ما بعد الصلاة، اللي هي أذكار ما بعد الصلاة. دي الرسول ترك جملة كبيرة جدا من الأذكار والدعوات، يعني يا ريت اللي تستطيع منها إنك تحافظ عليه، لأن اللي ورد حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه بعد الانتهاء من الصلاة كان يستغفر الله ثلاثا، يقول أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان أيضا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله عقب كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 ثم قال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو كانت ذنوبه زي رغاوة الصابون.